أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، علمت أنكم قد انتهيتم في درس التفسير من تفسير سورة النبأ وسورة النازعات، وتوقفتم عند سورة عبس وتولى. ولذلك نبدأ من هذه السورة إن شاء الله عز وجل. هذه السورة لها سبب للنزول، وسببها معلوم، فسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا في دعوة رجل من المشركين، من قادة المشركين من صناديد قريش، كان منشغلا بدعوته رجاء أن يسلم، فدخل عليه وهو على هذه الحال، الرجل الذي أشار إليه القرآن وسماه من أعمى، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله في مسألة لعله احتاج إليها ضرورة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشغل بالإجابة عن دعوة هذا الرجل من صناديد قريش. فحينئذ صدر من النبي صلى الله عليه وسلم علامتان. العلامة الأولى أنه عبس بوجهه، والعلامة الثانية أنه تولى بجسده. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات معاتبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا، مبينا له أن قيمة الناس عند الله عز وجل ليست بجاههم ولا بمكانتهم بين الناس ولا بسلطانهم ولا بقوتهم وأموالهم، إنما قيمتهم بتقواهم لله عز وجل وتحريهم ما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل هذه السورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي عبس النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وتولى بجسده عن السائل حينما جاءه. طبعا ذكر الله تعالى له بكلمة الأعمى وصف للدلالة على أن الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لا حينما عبس بوجهه ولا حينما تولى بجسده، إنما الله سبحانه وتعالى المطلع عليه هو الذي تولى العتاب. لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا فيما فعل، لأنه ضمن إيمان هذا الرجل المؤمن وأراد أن يسعى لضمان إيمان الرجل الكافر، وإن المؤمن بإمكانه أن يبقى منتظرا يسأل مسألته في وقت آخر، وأما دعوة هذا الرجل فقد لا يكون لها وقت آخر. فحرصه صلى الله عليه وسلم على هذا الخير حرصه صلى الله عليه وسلم على هذا الخير جعله يعرض عن هذا ويقبل على هذا، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم مقياسا آخر. هذا المقياس هو مقياس السعي للتقرب إلى الله عز وجل، فهذا المقياس هو الذي يحدد الاهتمام. فالاهتمام يكون بمن يسعى لا بمن يعرض. قال الله عز وجل: عبس وتولى، أي عبس محمد صلى الله عليه وسلم بوجهه، والعبوس هي حركات بالوجه، وتولى أي بجسده فلم نقبل عليه. أن جاءه الأعمى، يعني حين جاءه هذا الرجل الأعمى. ثم قال الله تعالى: وما يدريك لعله يزكى، أي يا محمد لا يدريك، لعل هذا الأعمى يريد أن يزكى أو أن يتطهر، يعني يسأل سؤالا يزكي به نفسه، يعني يطهر به نفسه. هو مؤمن نعم، لكن المؤمن يحتاج إلى تزكية نفس. فقال: وما يدريك لعله يزكى، أي يزكي نفسه، يطهرها عن شيء من الرذائل. فهو يسعى للسؤال لتحقيق ذلك، هو الذي يسعى لتحقيقها لا أن يعرض عليه ذلك. فهو الساعي، فينبغي أن يستقبل سعيه بالترحاب، أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهو يسعى إلى أحد أمرين: إما إلى شيء يزكي به نفسه، وإما إلى تذكرة تنفعه. فبأي من هاتين تتحقق منفعة ومصلحة مؤكدة لهذا السائل؟ وهاتان أي التزكية والتذكرة هما من الفوائد المرجوة من الرسالات. ثم يبين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن من استغنى، أي هذا الكافر الذي تسعى إليه استغنى، فأنت له تصدى، يعني تتصدى له وتقبل عليه رغم أنه معرض. وأما من جاءك يسعى، أي الذي جاءك يسأل وجاء يستوضح وجاء يطلب النصيحة، فأنت عنه تنهى تتشاغل عنه، كلا، أي كلا هنا أي حقا، كلا هنا بمعنى حقا، إنها تذكرة، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله عز وجل يذكر بها عباده. يعني ما كان يسعى إليه هذا الرجل هي تذكرة كان ينبغي أن تذكره بها، لأنها تذكرة يذكر الله تعالى بها عباده. كلا إنها، يعني الرسالة، تذكرة، الموعظة تذكرة من الله عز وجل. فمن شاء ذكر، أي من شاء، من سعى إلى هذه التذكرة ليعمل بها سيحصلها، سيتحقق له المرجو من هذه الرسالة أو من هذه التذكرة. فمن شاء ذكره، فقوله سبحانه وتعالى من شاء ذكره يشير إلى أن العبد له مشيئة لابد أن يسعى بها، فإن التذكرة أو الذكر لا يتحقق إلا بسعي وإرادة من العبد، وهذا الذي فعله الأعمى، كانت له إرادة وكان له سعي. فمن شاء ذكره، تتكرر هذه اللفظة في القرآن الكريم، لفظة المشيئة، في قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المشيئة هنا لأن التكاليف الشرعية عمل إرادي، لابد أن ننتبه، التكاليف الشرعية عمل إرادي، لا يتحقق الثواب من ورائه إلا إذا كانت لصاحبه إرادة، لكن لو أكره على الإيمان فإنه لن يكون مؤمنا، إنما سوف يكون إيمانه إيمان المنافقين، لأنه إيمان مكره على إيمان، المكره على الإيمان. لكن الدخول في الإسلام لابد من إظهار إرادة ومشيئة وسعي وقبول لهذا الإيمان ولهذه التذكرة حتى يثاب عليها العبد. فالإيمان والتذكرة والذكر وغير ذلك شأنه شأن باقي الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذه لابد أن يقدم عليها العبد بإرادة بمشيئة حتى يكون له فيها ثواب. أما لو ألجأ إليها وأكره عليها فإنه يؤديها كارها، حينئذ لا يكون له فيها ثواب. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الذكر الذي يذكره العبد أو التذكر أو النصيحة لابد للعبد من مشيئة وإقبال حتى يثاب عليها. فمعنى قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا تخييرا كما يظنه الناس، هي الصورة صورة التخيير، لكن الله سبحانه وتعالى يبين أن العبد له إرادة، بمعنى أن العبد ترك اختياره، ترك له الاختيار حتى يكون له ثواب. فهناك من عباد الله من لا اختيار له، من لا اختيار له كالملائكة، الملائكة جبلت على الطاعة فليست مخيرة، وبالتالي إيمان الملائكة إيمان جبلي، الملائكة لا تثاب على إيمانها، فالملائكة لا تدخل الجنة كما إنها لا تعذب لأنها إيمانها إيمان جبلي. الفرق بين البشر وبين الملائكة أن إيمان الناس إيمان اختياري، فمن اختار الإيمان يثاب عليه، ومن رفض الإيمان يعاقب على الرفض. فهنا ليست المسألة مسألة التخيير الذي لا يترتب عليه شيء، لا، بل هو التخيير الذي تترتب عليه المسؤولية، فإما الثواب وإما العقاب. لذلك قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل إلى آخره. فبين أن الكافر عليه عقوبة رغم أنه هو الذي اختار ذلك، وأن المؤمن له أجر وله مثوبة لأنه هو الذي اختار الإيمان بإرادته، رغم أنها إرادة ومشيئة لكن تترتب عليها مسؤولية. فمن شاء ذكره. قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، يعني بين أن هذا الذكر الذي يختاره الناس المؤمنون المقبلون عليه، كل هذا سببه أن هذا الرجل أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يطلب شيئا، يسأل عن شيء يستفيد به، يتقرب إلى الله تعالى به. فكل هذا بيان يبين الله تعالى، فيقول هذا الذكر في صحف مطهرة، انتقل من الكلام على الذاكر إلى الكلام عن محل هذا الذكر في صحف مكرمة، كلام عن الصحف، الكتب، القرآن الكريم، صحف مكرمة يعني في محل التكريم والصيانة، مرفوعة يعني مرفوعة القدر والرتبة والمرتبة، فهي مكرمة ومرفوعة، فيها التكريم وفيها رفع القدر. مطهرة يعني من الآفات، فلا تنالها أيدي الشياطين ولا يفترقونها، بل الأيدي التي تصل إليها فقط هي أيدي السفرة، يعني هي منزهة عن أيدي الشياطين، فلا تصل إليها إلا أيدي السفرة، والسفرة هم الملائكة السفراء ما بين الله تعالى وبين عباده الذين ينزلون بالوحي. قال بأيدي سفرة، وهؤلاء السفرة وصفهم الله تعالى بأنهم كرام أي مكرمون، مكرمون من الكرم أي كثرة الخير والبركة. فجوار الملائكة دائما هو جوار خير وتحصيل بركة، كرام بررة، بررة يعني فيهم البر، قلوب الملائكة وأعمال الملائكة كلها بر وكلها خير. كل هذا الكلام عن الملائكة السفرة يدل على مدى حفظ وصيانة الصحف التي فيها هذا الذكر. ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الإنسان، يبقى حديث انتقل من وقعة التولي والعبوس إلى وقعت بيان الذكر ومحله وتكريم محله ورفعه وتطهيره، ثم البيان، ثم إلى بيان من يتعاملون مع هذا الذكر وهذه الصحف، ثم بعد ذلك الكلام عن الإنسان. الإنسان المقصود به هنا الكافر المعاند. دائما ما تأتي لفظة الإنسان في القرآن، الإنسان هكذا مجرد، تأتي بمعنى الكافر، لأنه إذا تحول الإنسان من الكفر إلى الإيمان يخاطب في القرآن بوصف المؤمن، فإذا لم يوصف بوصف المؤمن يبقى على وصفه الأول أي الذي غالبا ما يكون عليه الإنسان، فقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال والعصر إن الإنسان، إنسان عمومه في خسر إلا أن يؤمن. وقال تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا من ناحية الشكل. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيبقى الإنسان في خسر، يبقى في أسفل سافلين ما لم يتصف ويختص بخصوصية وهي الإيمان. هنا أيضا نفس الشيء، الله تعالى يتحدث عن الإنسان لأنه دائما ما يكفر إلا أن يكون مؤمنا. قتل الإنسان ما أكفره، قتل يعني هلك، الإنسان بيهلك. ما الذي يهلكه؟ شدة كفره ما أكفره. الكفر هنا بنوعيه، الكفر الحقيقي وهو الجحود والإعراض والعناد، والكفر أيضا كفر النعمة. فالإنسان يقع في هذين الكفرين، إن الإنسان خلق هلوعا كما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فيقع الإنسان في هذين الأمرين ما لم يكن مؤمنا، فيقول قتل الإنسان أي هلك الإنسان. ما الذي أهلكه؟ ما أكفره، أي أكفره لنعمة الله تعالى، فكفر النعمة ومعاندة الحق. قتل الإنسان ما أكفره. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه رغم أن الإنسان يفعل ذلك، فما كان ينبغي أن يفعل ذلك. لماذا ما كان ينبغي أن يفعل ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى صاحب المنة والفضل عليه، فلا يقابل هذه المنة وهذا الفضل بكفر، لا كفر العناد ولا كفر النعمة. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسر له أسباب الحياة الدنيوية وأسباب الهداية الدينية. فالله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالخلق، من أي شيء خلقه. هذه آيات، هذه عظات، هذه عبر لمن أراد أن يتعظ. من أي شيء خلقه، لو تدبر، من نطفة خلقه فقدره، لو تدبر أنه خلق من نطفة لكان ذلك واعظا له وناصحا. من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، قدره يعني قدره في الخلقة، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني خلق من هذا الماء من النطفة إلى بشر سوي، خلقه فقدره، هذه نعمة. ثم السبيل يسره، أي يسر له سبل الحياة في هذه الأرض وسبل الهداية في الشرع في الدين. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. تحولات تحدث للإنسان لو تدبر لاهتدى. ثم أماته يعني لا يبقى الإنسان مخلدا في الدنيا، إنما يموت. والذي يميته هو الله عز وجل، كما قال إبراهيم عليه السلام الذي يميتني ثم يحيين. فأقبره يعني حتى بعد موته يكرم بأنه يقبر، في حياته يكرم بسواء الخلقة وتيسير السبل، وبعد مماته يكرم بأنه يقبر بالدفن، ليس كالحيوان. الحيوان تلقى جثته في الطرقات وفي المزابل، أما الإنسان فلا يلقى في المزابل ولا في الطرقات، إنما يقبر. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء، أي حينما يشاء الله عز وجل، حينما يأمر ينشره، يبعثه. ثم إذا شاء أنشره، يعني للجزاء والحساب. كل هذا من الذي يفعله؟ الله سبحانه وتعالى. فما للإنسان يكفر؟ قتل الإنسان ما أكفر. ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. يعني رغم كل هذا الإنسان لا يقضي ما يأمره الله تعالى به. ثم تنتقل الآيات من الكلام على الإنسان إلى الكلام عن حاجات الإنسان. فهذه يعني آيات تتكلم عن موضوع ثم تنتقل إلى موضوع آخر. نستطيع أن نضع كل مجموعة من الآيات ونضع لها عنوان جانبي، نعرف معاني الكلمات ونعرف العنوان لهذه الآيات. الآيات السابقات كانت تتكلم عن الإنسان ونعم الله تعالى عليه وقدرة الله تعالى عليه، ثم تنتقل الآيات للحديث عن حاجات الإنسان في الدنيا التي يقضيها الله تعالى ويوفرها له. فلينظر الإنسان إلى طعامه، حاجتك في الدنيا الطعام والماء واللبس ملبس، فكل هذا الذي يسره الله تعالى لك وخلقه لك والله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. وهذه آيات الله سبحانه وتعالى يحيل الإنسان إلى حاجاته، كيف تبدأ وكيف تنشأ وكيف تخرج له من الأرض، فهي حاجات وهي آيات في ذات الوقت. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ماء يصب على الأرض كأن يكون في صورة المطر مثلا، أنا صببنا الماء صبا، ينزل المطر على الأرض فتنشق به الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، تنشق الأرض ليخرج منها النبات، فأنبتنا فيها حبا، الحب كافة الحبوب التي يحتاجها الإنسان في حياته، فأنبتنا فيها حبا أي حبوبا، وعنبا، العنب من طعام الإنسان الذي يتفكه به، يبقى هذا طعام الإنسان حبا وعنبا. ثم يقول وقضبا، قضبا يعني القط، القط هذا هو طعام الحيوان، يعني فالحبوب طعام الإنسان، وينفصل عن الحبوب قشور، هذه القشور هي طعام الحيوان، يعني أكل لك وأكل لدوابك حيواناتكم. فأكل الإنسان حبا وعنبا، وأكل الحيوان قضبا، وأكل الإنسان زيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق يعني فيها من كل الفواكه وما يأكله الإنسان يتحلى به يتفكه به، زيتونا ونخلا وحدائق غلبا، أي فيها أشجار كثيرة فيها ثمار، وفاكهة، وحدائق غلبا وفاكهة، يعني الحدائق تخرج من أشجارها الفاكهة، كل هذه آيات الله عز وجل يحيل الإنسان إليها، وفاكهة وأبا. ما هو الأب؟ هو طعام البهائم أيضا، فهناك طعام للبهائم من الحبوب وطعام للبهائم من غير الحبوب. في الحبوب قال وقضبا، ومن غير الحبوب قال وأبا، فهذه طعام الحيوان، قال الله عز وجل وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فهذا طعام الإنسان وطعام دواب الإنسان. متاعا لكم ولأنعامكم، هذه المجموعة من الآيات انتهت التي تتكلم عن حاجات الإنسان التي يخلقها الله تعالى له في الدنيا، والتي أيضا فيها آيات يمكن أن يتدبرها الإنسان ليعرف نعمة الله تعالى عليه. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الكلام عن نهاية الإنسان ونهاية الدنيا ونهاية الخلائق، يعني هذا تطور إنسان خلق، وهذه آيات تتكلم عن خلقه، ثم حاجته في الدنيا، آيات تتكلم عن حاجته في الدنيا، ثم تنتهي السورة بآيات تتحدث عن نهاية الإنسان، لعل أن يكون في أي مجموعة من هذه الآيات أو فيها كلها عبرة وعظة للإنسان أن يتذكر، لأن أول السورة عن التذكر. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، الصاخة الساعة يعني، التي فيها أهوال تصخ الأسماع وتزعج الأفئدة. هذا معنى الصاخة، تصخ الأسماع من شدتها وقوتها وتزعج الأفئدة والقلوب من شدة أهوالها. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، هذه الحالة التي يكون عليها الناس يوم القيامة، الفرار، فلا أحد ينشغل بأحد، إنما كل ينشغل بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل هؤلاء عزوته وقوته في الدنيا، في الآخرة ليسوا عزوة ولا قوة، إنما قوة الإنسان وعزوته هي عمله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني كل واحد له شأن يشغله، منشغل بحاله لا ينشغل أحد بأحد. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الناس على حالتين، فوجوه يومئذ مسفرة، يعني مضيئة مستبشرة، مضيئة عليها ضوء نور، ضاحكة مستبشرة، هذا حينما تأخذ كتابها بيمينها وتبشر. جعلنا الله عز وجل جميعا منهم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه، هذا النوع الآخر عياذا بالله تعالى منهم، ووجوه يومئذ عليها غبرة مغبرة، عليها تراب وغبرة، ترهقها قترة، يعني تعلوها ذلة. فبين الله تعالى أن أولئك هم الكفرة الفجرة. فتنتهي السورة عند هذا الحد. فكما قلنا أنها تتحدث مجموعات من الآيات، مجموعة تتحدث عن الوقعة، مجموعة تتحدث عن التذكرة وقيمتها وسقفها ورسلها، ومجموعة تتحدث عن الإنسان وجحوده وإعراضه، ومجموعة تتحدث عن حاجات الإنسان، والتي هي حاجات وهي آيات وعبر في ذات الوقت، ثم مجموعة من الآيات تتحدث عن مشاهد يوم القيامة وانقسام الإنسان أو الناس إلى حالتين: حالة إنسان مؤمن كان مؤمنا في الدنيا لقي بشراه وجزاءه في الآخرة، وحالة إنسان كافر معرض مكذب في الدنيا، وتلك حاله يوم القيامة. وتنتهي السورة عند هذا الحد. إن شاء الله عز وجل نجعل أسبوعا بالتفسير بعد الفقه، للتبادل مع التفسير يكون درس اللغة، يبقى مرة تفسير ومرة لغة. فاليوم أخذنا درس التفسير، إن شاء الله في المرة القادمة يكون درس اللغة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو هناك أسئلة تطرح إن شاء الله. هناك سؤال: كيف أعرف وقت الفجر الكاذب والصادق؟ وهو خلاف بين العوام حاليا، بحيث توجد مساجد تؤذن وبعدها بحوالي نصف ساعة، فكيف أعرف الكاذب والصادق؟ أقول إن التعرف على الفجر الكاذب من الصادق يحتاج إلى إمكانية نظر في الأفق، وهذا يعني قد يكون سهلا بالنسبة للبدو، البدو الذين تعودوا على النظر في الأفق وتحديد الأوقات من خلال هذا النظر، هؤلاء يسهل عليهم ذلك. أما نحن الذين نعيش في المدن فقد يصعب علينا ذلك إلا أن نتعلم. فأقول نحن نكتفي بما يتحدد لنا من أوقات الصلاة أو أوقات الصلوات في التقويم أو النتيجة التي تكتب لنا أو في البرامج التي في الساعات أو في الأجهزة الحاسبات وغيرها. يعني هذه الأمور نتعرف نحن من خلالها ونترك التعرف على أوقات الصلوات في الأفق لمن يمكنهم ذلك، من يتعاملون مع هذه الأمور وتعودوا عليها، أو من أراد أن يتعرف على ذلك فليخرج إلى البدو ويتعرف منهم كيف يعرف الوقت من غيره. فنحن لسنا مطالبين أن نخرج وأن كل واحد منا ينظر ويخرج إلى الأفق وينظر، لا، لسنا مطالبين بذلك. فنحن نكتفي بما بين أيدينا من الوسائل والأدوات التي تدلنا على أوقات الصلاة، ولا نختلف عليها إلا بيقين، لأن الناس يختلفون في بينهم بشكوك وظنون، فلا يختلفون إلا بيقين. سؤال: هل الظهر والعصر تشتركان في آخر 4 ركعات من وقت الظهر وأول 4 ركعات من وقت العصر؟ أقول هذا أحد القولين في المسألة، هذا قول كما ذكرنا للإمام مالك ومجموعة من أهل العلم، ولكن ليس هذا هو القول المقطوع به، إنما أحد القولين. ماذا يفعل المأموم إذا دخل وجد الجماعة يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر؟ أقول يدخل معهم بنية العصر، بنية الظهر، ويصلي الظهر جماعة معهم ويقضي العصر بعدما تنتهي الجماعة، وهذا أوفق، لأنه لا يجوز أن يتنفل عليه فريضة. ما هو وقت أداء الصلاة الفائتة؟ سنأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة، أن الصلاة الفائتة إذا كانت فائتة بسبب نسيان فيكون وقتها حين التذكر، وإذا كانت بسبب نوم فيكون وقتها حين اليقظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية: فإن ذلك وقتها. أبدي إن شاء الله مسألة ستأتي بإذن الله عز وجل. إن في ذلك العبرات لمن يخشى. نعم، جزاكم الله خير. إن في ذلك، أي في هذا الذي ذكرناه، عبرة لمن يخشى، أي من كانت في قلبه خشية لله عز وجل. نعم. هل الظهر والعصر تشتركان في آخر 4 ركعات؟ ما أجبنا عن هذا السؤال، أجبنا عنه. إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر فهل يؤديها عند الاستيقاظ أم يجوز أن يصليها عند الظهر؟ لا، لا يؤخرها إلى الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، في إحدى الروايتين، حينما يستيقظ يكون هذا وقتها، لم يخرج، فإن تركها فلم يؤديها في هذا الوقت فسيخرجها عن وقتها، عند الاستيقاظ هذا وقتها حتى ولو طلعت الشمس. هل إذا أخرنا صلاة المغرب لبعد الإفطار هل الصوم يكون فيه كراهة؟ لا، يفطر العبد ثم يقوم مباشرة إلى الصلاة ولا يتأخر أكثر من ذلك حتى لا يغيب الشفق فيدخل في وقت العشاء. وصف بالأعمى يعتبر تنابز بالألقاب. هذا إذا كنا نحن الذين نتكلم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم وله حكمة في هذا الوصف. وهذا الرجل هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابله دائما فيقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. بالنسبة للسؤال عن الاختبارات، نعم الاختبارات كانت جيدة ومعظم النتائج ممتازة، معظمها ممتازة. يعني في كثير من الأوراق، كثير من الدرجات حصل أصحابها على الدرجات النهائية، ومنهم من أدى أداء ممتازا، يعني في كثير أدوا أداء ممتاز. إن شاء الله سوف أعلن لكم نتيجتها. شخص لم يوتر ونام عن صلاة الفجر، هل يوتر ومتى؟ إن شاء الله صلاة الوتر سأتي وقت الكلام عنها، سنوفيها حديث إن شاء الله. يعني لا نتعجل المسائل التي سأتي إن شاء الله الكلام عنها. أنا أعمل وأعود البيت في وقت تفوتني فيه صلاة الظهر، هل أعاقب على صلاتها كصلاة فائتة؟ وهل يذهب عني أجرها؟ أقول لا ينبغي أن يكون هذا هو دأب الإنسان دائما، أن يعمل حتى تفوته صلاة الظهر، فليتحين للصلاة وقتا في أوله أو حتى في آخر الوقت قبل خروج الوقت، يعني لا يكون دائما هذا. قد يحدث من الإنسان مرة مرتين لكن لا يكون دأبه، وإلا الإنسان يرتب للصلاة ويتحين بها أوقاتها، لكن إذا فاتت مرة أو مرتين فهذا وارد لكل إنسان وارد، لكن لا يكون دائما. هل يجوز تأخير العشاء لقبل الفجر؟ لا، إما لثلث الليل وإما لنصف الليل، لكن لما قبل الفجر هذا تأخير لوقتها. كيف نربط بين مواضيع السورة المختلفة كما في سورة عبس؟ يعني وأنا أتكلم ربطت ما بين هذه الموضوعات، يعني لو فصلناها فنجد تكلمنا كل مجموعة من الآيات مستقلة بموضوع، وهناك رابط ما بين المواضيع كلها. الرابط ما بين المواضيع كلها هي العبرة والعظة التي سعى إليها عبد الله بن أم مكتوم، والتي تؤدي في النهاية إلى النجاة، وما بين أولها وما بين آخرها هي خطوات، هي خطوات في كل مجموعة من الآيات، خطوة توصل إلى التي بعدها. ما هي الكتب التي أستعين بها في إفادتي في هذه الدورة؟ أعتقد بالنسبة للفقه لو تبعتونا في الشرح أنا أوفي الشرح، أما من أراد أن يرجع قلت يرجع إلى سبل السلام، يرجع إلى نيل الأوطار للكتب الجامعة، يرجع لفتاوى شيخ الإسلام تيمية، فهذه الكتاب وكتب كتاب الفتاوى مرتب بحسب الموضوعات، كل هذه الكتب تؤدي إلى ذات النتيجة. أنا أحاول أستخلص وأعطيكم الخلاصة. هذا بالنسبة للفقه. بالنسبه للتفسير يمكن ان نتعامل مع اي فرد تفسير، لو كان ابن كثير، لو كان تفسير الكريم الرحمن، تفسير كلام المنان، وغير ذلك من الكتب المبسطه التي تؤدي الغايه، وهي كتب مفيده كلها. ماذا بين الله سبحانه وتعالى في هذه التذكره؟ الله سبحانه وتعالى بيّن سعي الإنسان إلى التذكرة، وأن على كل داعية وكل عالم أن يهتم بمن يسعى إلى التذكرة. هذا في سورة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شخص من يحمل الرسالة بعده من العلماء والدعاة، أن يهتموا بهؤلاء، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأن يقبل على الناس ولا يميز بينهم بمناصبهم وكانتهم. وفيها أيضا كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه العظة لا تأتي من كتب الفلاسفة ولا من كتب المخبولين، إنما تأتي من كتب مكرمة تتعامل معها الملائكة، والذي يدلنا على ذلك أن يتدبر الناس في آيات الله عز وجل ليصلوا إلى هذه النتيجة. فإن هذه الكتب قد أمرت الناس أن يتبصروا وأن ينظروا في ملكوت الله عز وجل، لأن هذا يؤدي إلى النتيجة في آخر السورة، إما أن يلتزم الناس ذلك فتكون من الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، وإما أن يعرض الناس عن ذلك فيكونون من الصنف الآخر عياذا بالله عز وجل. سؤال: لا نستطيع الصلاة في الوقت لأن إدارة العمل ترفض ذلك، هل علي إثم؟ أقول: لو خرج من العمل فأسرع إلى الصلاة قبل أن يصل إلى البيت فهذا قد يكون إدراكه في الوقت، وهذا يحتاج إلى سعي وهمة، يعني يخرج من العمل مباشرة على الصلاة لا ينتظر إلى أن يصل إلى البيت حتى لا يخرج وقت الصلاة. ما هو الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ قلنا الفجر الصادق هو الفجر الذي ينتشر فيه ضوء الفجر في الأفق مستطيلا، وأما الفجر الكاذب فالذي وقت يسبق وقت الفجر الصادق، إذا نظر أحدنا في الأفق يجد عمودا من النور لا ينتشر في الأفق، إنما عمود نازل كذيل الثعلب لا ينتشر في الأفق إنما يكون في مكان واحد، فهذا ليس فجرا صادقا. إذا انتشر الضوء في الأفق ضوء الفجر كان هذا هو الفجر الصادق. هل يجوز أن ينوي المسلم جميع الصلوات لا من سفر ولا مطر ولا مرض متعللا بالانشغال بعمل معين؟ يعني الجمع بين الصلوات كلها لا يصح، إنما الذي يجمع سنتكلم إن شاء الله في الجمع والقصر في السفر وأسباب ذلك، يعني إن شاء الله نترك هذا للتفاصيل فيما بعد. كم ركعة تصلى من النوافل؟ سنبين أيضا إن شاء الله عز وجل النوافل اللي هي 12 ركعة، سنبينها لأنواع النوافل اللي هي المؤكدة والراتبة منها والمستحبات، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل، لا نتعجل أيضا لأن هذا يحتاج إلى وقت. هل الغلس هو الظلمة؟ نعم نعم، الغلس هو الظلمة، اختلاط الظلمة بالضوء هذا يسمى غلس، يعني ضوء الفجر جعلوه ظلمة، يعني ليس ضوءا بحيث يتبين الناس ما حولهم لا، إنما في ظلمة لأن وقت الفجر يتدرج، ابتداء نور الفجر جعلوه ظلمة، تستره ظلمة، هذا هو الغلس. تزول هذه الظلمة شيئا فشيئا إلى أن يسفر الفجر، فتذهب الظلمة ويسفر الفجر بحيث يكون هناك ضوء، هذا قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، يعني هو الظلمة التي يختلط بها الضوء، هذا هو الغلس. لا فض فوك أو فاك، وهل هناك فوك نائب فاعل أم فاك مفعول به؟ أقول كلمة لا فض فوك هذه نائب فاعل، فض هذا فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، فإذا بني الفعل للمجهول فإن الفاعل لا يكون موجودا، فيحل المفعول محله، فإذا حل المفعول محل الفاعل يأخذ علامته فيكون مرفوعا كرفع الفاعل. وفوك وفاك من الأسماء الخمسة المعروفة، أب أخ حم فو ذو، وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فوك وفاك وفيك، أبوك وأباك وأبيك، أبوك وأبيك أو أبوك وأباك وأبيك، أخوك وأخاك وأخيك، وذوك وذاك وذيك، هكذا. فهذه الأسماء الخمسة إن شاء الله عز وجل لعلنا أن يعني نتعرض بالتفصيل إن شاء الله في حينما نتكلم في شرح الأجرمية، متن الأجرمية في اللغة. في بعض الأوقات نخشى أن يكون العمل ليس خالصا لوجه الله سنتركه. لا نترك العمل، انما نسعى ان نجعله لوجه الله، لكن لا نتركه، لان هذا من اساليب الشيطان، هذا من حبائل الشيطان، انه يخيل لفاعل الخير انه ليس لوجه الله فيدفعه الى تركه. هذا من مكائد الشيطان، فلنحذرها. هذه نصيحتي، أن الإنسان يسعى إلى أن يخلص عمله لله عز وجل، ولكن لا يترك العمل. نصلي في الشغل، هل يعتبر مثل المسجد؟ إذا كان هناك مسجد قريب وأمكن ترك العمل والذهاب إليه لأداء الجماعة فهذا هو الأصل. فإن لم يكن في المكان مسجد قريب ولا جماعة تصلى، فليصلي في مكانه، وهذا عذر لترك الجماعة. المسح على الخمار أو الإشار هل يجوز؟ قلنا نعم، قلنا نعم، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها أو إشاربها كما يمسح الرجل على عمامته، وكان هذا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا يفعل المسلم عندما يرفض السائق أخذ أجرته ويتركها ويذهب؟ هو وشأنه، السائق مكنته من حقه، فإن أخذه فهو حقه، وإن تركه فقد تنازل عنه لأنه يراها قليلة. إذا كانت الأجرة هي المعتادة فلا يجوز له أن يطمع، فإن تركها يعني ظننت أنه يتركها لصاحبها يعني تنازلا، لا، إذا كان يتركها هكذا فيمكن أن تتصدق بها عنه، بشرط أن تكون نعم هي الأجرة المعتادة. ما أعرب كلمة نفسي في قولنا أوصيكم ونفسي؟ الواو حرف عطف، ونفسي اسم معطوف على كاف الخطاب في أوصيكم، ومنصوبة لأن أوصي هذا فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف هنا كاف الخطاب مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والواو حرف عطف، ونفسي اسم معطوف على كاف الخطاب هنا ومنصوبة مثلها. أولا بتقوى الله، نعم هذا يا رب كلمة نفسي، نعم. ألا صح أن نقول فيه واو المعية؟ لا، المعية ليست هذه، إنما حينما أقول كل تلميذ وكتابه، وكتابه أي كل تلميذ مع كتابه، إنما هذه واو العطف، يعني أوصيكم وأوصي نفسي، يعني يصح أن تفصل إلى جملتين، أوصيكم وأوصي نفسي، وحينئذ تكون جملة معطوفة على جملة. فإحنا استغنينا عن أن نكرر لفظ الوصية واكتفينا بواو العطف، فهذه واو العطف بخلاف واو المعية. واو المعية لا نستطيع أن نفصل فيها جملتين، فكل تلميذ وكتاب وكل جندي وسلاحه لا نستطيع أن نفصل جملتين، لكن هذه نستطيع أن نفصل جملتين. فاختصارا في اللغة لا نكرر الفعل، وإنما نكتفي بفعل واحد ونعطف ما بعده على ما قبله من الاسم، ما بعده يعني ما بعد الواو على ما قبلها من الاسم. هل بذل النصيحة للغير يستوجب شروطا؟ لأن البعض يغضب من النصيحة. نعم، النصيحة لها شروط يبينها العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المقصود من النصيحة هي إحداث الأثر المطلوب. فإذا كانت الوسيلة التي أو الطريقة التي ينصح بها الناصح لا تؤدي إلى الأثر المطلوب، فحينئذ قد لا تكون هي الوسيلة المثلى، فيكون هناك من الوسائل ما هو أنفع وأجدى، فتكون الوسائل التي تؤدي إلى الغايات هي العمل المطلوب، قد نؤديها بطريقة تأتي بنتيجة عكسية، وبالتالي لا يكون هذا هو صحيح الوسيلة. الوسيلة الصحيحة هي التي تؤدي إلى الغاية المنشودة، وبالتالي يتحرى العبد الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية. هل يحتاج تكرار نصيحة لنفس الشخص؟ يعني قد لو غيرنا في الأسلوب قد نأتي بالنتيجة، يعني قد يكون النصح بطريقة معينة أو في وقت معين بأسلوب معين لا يؤدي إلى النتيجة، لأن النفس قد يأخذها شيء من العزة بالإثم، فحينئذ لا يقبل الإنسان. فإذا لم يقبل بطريقة فقد تكون هناك طريقة يقبل بها أخرى غير الطريقة الأولى. الله تعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني حين تنفع الذكرى يذكر، حين الأسلوب الذي تنفع فيه، الوقت الذي تنفع فيه يذكر، فهناك ما ينفع في التذكر، فالإنسان يتحرى ويتحسس ما الطريقة والأوقات التي تقبل فيها النصيحة. هل عندما نقوم من النوم نغسل أيدينا ثلاثا من الطنبور، ولا هذا إذا كان نضع أيدينا في الماء؟ لا، بل إذا قمنا نغسل من الصنبور، لكن الذي ورد في هذه المسألة هو ألا تضع يدك في الماء في الإناء قبل أن تغسل، لأن الآية أن اليد قد تكون مظنة التنجس، وبالتالي لو أردنا أن نتوضأ فلا بد أن نغسلها تحت الصنبور ثلاثا قبل أن نتوضأ لإزالة مظنة النجاسة، ففي أي الحالات لابد من غسلها ثلاثا قبل الشروع في الوضوء، لكن إذا كان الوضوء من الماء الذي في الإناء فلا نضعها في الإناء حتى لا تنجس باقي الماء. انتهت الأسئلة إذن، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. يعني أرجو من إخواننا في الإدارة أن ينزلوا لنا كتاب المتن الإجرامية إما على الإيميل أو خلافه، يعني لأنه ليس موجودا عندي حتى يعني أستطيع أن أقوم بالشرح منه، أسجله عندي وأستطيع أن أقوم بالشرح منه. جزاكم الله خيرا.